الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، فقد وقفنا عند الصفحة 73 من كتاب الفرق ومن مقدمته، وقفنا عند السبب الخامس من الأسباب التي أدت إلى التفرق أو لها دور في التفرق. بالنسبة للصفحة 67 تحرر الطريقة البرلوية، ويبدو أن إخواننا يعني ما في، لكن بارك الله في أختنا قد أفادتنا في معلومة عن طائفة البرلوية في مجلس الأسبوع الماضي معنا، وهي معنا هنا، وصلى الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يحفظها بحفظه وأن يرفع من شأنها في العلم. وأفادت أن هذه الطريقة هي فرقة صوفية، لا ممكن يعني إن شاء الله أصورها وأعطيها لك، يعني بحيث لو في عنا معلومات زيادة تبعناها نرجع إليها، ما كانش بقى أعطيها لك يعني. لكن هذا ملخص الموضوع، أنها فرقة من الفرق الصوفية التي نشأت في الهند وتنتمي إلى مدينة بريلي الهندية، ومؤسسة مؤسسة أحمد رضا خان من عائلة غلام أحمد قديان، تمام، ذرية بعضها من بعض. وطبعا من أبرز معتقدات هذه الفرقة أنها تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحكم في الكون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نائب مطلق لله عز وجل، وأن العالم كله تحت تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يؤلهون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لديه ولد الأولياء قدرة تصرف الكون، دخلوا مع الايه الأولياء بقى كمان. ويعني ذكرت كلاما بارك الله فيها، إن شاء الله نصوره ونعطي لإخواني إن شاء الله في المجلس القادم. قال مصنفه عن السبب السادس من أسباب التفرق هو استحكام قوة الحسد في النفوس، هذا هو الداء العضال الذي يأكل الأخضر واليابس ويفرق الكلمة ويجعل المسلمين شيعا أحزابا متباغضة، وهذا العامل متمم للعامل العصبية البغيض، يعني هذا العامل يعني قريب من الذي قبله، وقد ابتلي به كثير من أصحاب النفوس المريضة والقلوب الغافلة، حيث أوجد لدى هؤلاء النفور التام والاستكبار المنقوط عن قبول الحق وتجاوز الخلافات التي تحصل بين الناس. وهؤلاء ماضون على طريقة أول الحاسدين لنبي الله لبني آدم وهو إبليس، حيث قال فيما أخبرنا عنه الله جل وعلا: قال أسجد لمن خلقت طينا، وقوله: قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني تعليق على هامش الموضوع من هذا النص الذي استدل به ابن حزم رحمه الله على بطلان القياس، وأن الذين يقيسون يعني شبههم بالشياطين، وأن أول من قاس هو إبليس، تمام. وطبعا هذا كلام لا ينبغي إطلاقا، ومع أن هذا الكلام نقده شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأبطله بالكلية، إلا أنه اعتبر خلاف ابن حزم خلافا كعادة الشيخ، وهذا لا يوافق عليه البتة، أنه أي مخالف ينقض به الإجماع، وهذا كلام لا يقبل، لأنه اعتبر كلام ابن حزم على ظاهريته وعلى ما استدل به مخالف لما اتفقت عليه الأمة من أن القياس متفق على العمل به، فهو رابع الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فقال أنه اعتبر خلافه خلاف معتبر فيه، واعتبر الإجماع ده جمهور، وابن حزم اللي خالف عنه هذا لم يخالف إلا ابن حزم بهذا الدليل الساقط، والنظام من المعتزلة، وده رأس من رؤوس المعتزلة، وأيضا طبعا من جملة المذكور، وهذا لا يعتبر عندنا البتة، وهو الشيعة الرواد لا يعتبرون القياس من الأدلة، فيرتكز الأمر على ابن حزم اللي هو المتحدث الرسمي للظاهرية والنظام اللي هو أظن إبراهيم النظام، وده رأس من رؤوس المعتدلة، ولا عبرة لا بوفاقه ولا خلافه. ومن ثم بقي الاتفاق على أن القياس من الأدلة المعتبرة المتفق عليها مع الكتاب والسنة والإجماع، وهذا منصوص عليه في صحيح السنة وغير عليه العمل بين الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم. واستطرد في بيان ابن تيمية رحمه الله وابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. لكن هذه إشارة أردت أن أدل بها بين الإخوان الفضلاء، إن أول نتائج الحسد استحكام الفرقة بين المسلمين، وبقي بعضهم على بعض، وظهور العداوة والبغضاء، وغير ذلك من المفاسد التي لا يعلمها إلا الله. وقال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الأدواء المهلكة: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فلا سهل، قلنا محتاج نرجع لهذا يحرر. وفي الرواية الأخرى: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما تأكل النار الحطب، والصرخة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.
طيب ما أقول شباب، يعني أحد يساعد معنا في الناس،
يعني إشراف كده بحيث الشيء اللي يعدي يبقى فيه متن، صحيح؟ وفي التاريخ الإسلامي أمثلة كثيرة على مدى الضرر الذي لحق بوحدة الأمة الإسلامية من جراء الحسد قديما وحديثا. فقد ورد عن بعض العلماء أن ما حصل بين ربيعة ومضر في الزمن القديم من العداوة والحروب إنما كان ناشئا على الحسد لمضر، لما كان لمكان النبوة فيه. ومن هنا قال المأمون الخليفة المشهور فيما يذكر عنه، يذكر حسد هذا تاريخ يحكى عنه: لو خرج اثنان ثائراني لكان أحدهما من ربيعة. وتقدم قول أهل العصبية السخيفة: كذاب ربيعة خير من صالح مضر. وأما عامل حب البدع السابع، وأما عامل حب البدع والخرافات وما إلى أكثر النفوذ إليها، فمما هو واضح أن الابتداع في الدين حياة الأمور البدعية التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان ثم تصميم على تنفيذ تلك البدع كان من أعظم الأسباب في تفرق كلمة المسلمين ونقول بعض عن بعض، كما أنه كان من أعظم العوامل التي أبعدت الكثير من الناس عن تفهم العقيدة الحنيفية وأخرجتهم من حمأة الجهل. حمأة الجهل كلاهما، والتعلق بالخرافات واعتبارها من الدين. طبعا يعني إيه كأنه هنا يعني الحمأة اللي هو إيه
حمأة المسلمين
اللي إيه يعني شوف التعبير، وان الجهل ده جا منين؟ يعني متلازم. فكان الحب البدع واحيائها اكبر الاثر في قيام كثير من الحركات والفرق على امتداد التاريخ الاسلامي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الى زمننا الحاضر. وكأن لسان حال هؤلاء يقول: لا حاجة بنا إلى الشرع الذي لا يوافق ما نريد. فشرعوا كلاهما لأنفسهم ما شاءوا من الزيادة والنقص في دينه. فاختلط الأمر على كثير من الناس التفريق بين الشرع الذي جاء به المرسلون وبين التشريع الذي أحدثه أصحاب البدع ورؤوس الفرق. فأصبح التفرق بين المسلمين بعد ذلك نتيجة حتمية، فإن النفوس إذا لم تشتغل بالحق اشتغلت بالباطل. ولذا طبعا إذا قوله فاختلف الأمر على كثير من الناس، من هم الكثير؟ آخر السياقات يفسر هذا الكلام، يبقى هم الكثير هم الذين لم يشتغلوا بالحق فاشتغلوا بالباطل. ولم يهتم أصحاب تلك البدع بتفهم ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة إلى التزام الشرع الحنيف والابتعاد عن كل ما يضاد منهج الله عز وجل وصراطه المستقيم والتمسك به وحده، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، كما لم يهتم أولئك بنصح نبيهم لهم صلى الله عليه وسلم وتحذير إياهم من الوقوع في البدع التي تحبط الأعمال وتسبب لأصحابها الوبال في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا يبقى نص الحديث الأول منكر هكذا عم أي عمل، النص الثاني ضبط، ها؟ فالعمل الذي هو في الميزان هو الذي عليه الشرع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أشار إلى البخاري ومسلم في السياق الأول، وأشار إلى مسلم في السياق الثاني، وكلاهما من حديث عائشة من طريقين عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عز وجل عنها. نعم. ليه؟ طب نرجعها مرة ثانية، هو طبعا ده من الذاكرة يعني، لكن نحط حرر، ها؟ يعني نضبطها. لو كان العكس بالنسبة للعكس ماشي يحرر السياق. قال مصنفه: وهذا تحذير شديد وترهيب خطير، وأخطر من أن ضرر صاحب البدعة قد يقتصر عليه. قال تجد هنا عنده دقة في التعبير، قد لا يقتصر عليه وحده. طبعا كأنه هنا راعى الداعي للبدعة وغير الداعي للبدعة، صحيح؟ تمام؟ يبقى الداعي للبدعة الضرر هيروح فين؟ الضرر يتعدى بخلاف غير الداعي. سبق الكلام في المثل، صحيح؟ ولذا قال هنا: واختاروا منه ان ضرر صاحب البدعة قد لا يقتصر عليه. فالقضية هنا في هذه الحالة لصاحب البدعة الذي يدعو الى بدعته حتما لا يقتصر عليه وحده، انما يتعدى الضرر الى المجتمع، ومن هنا كانت خطورة البدعة في الدين. فهو يضر نفسه ويضر غيره، ويتحمل اثم نفسه واثم غيره ممن تسبب في اغوائه، وهو ما يفسره قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور مثليه. هنا بقى من تبع لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل ايضا اثام من تبع لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. يبقى من جنس الدل على الخير كفعله، والدل على الشر كفعله بمفهوم السياق. واما عامل تقديس العقل سب الثامن واما عامل تقديس العقل وتقديمه على النفس فانه سياتي الكلام عنه ان شاء الله تعالى في اخر هذه الدراسه بمزيد من الايضاح. واشرت الى هذا الكلام تقديم الشر العقل الى على النفس في المدخل لهذه الدراسة. قال: واعتبار هذا العالم من الأسباب المفرقة في صفوف المسلمين من الوضوح بما كان من الوضوح، وضح وضوحا، ها؟ فإن المعتزلة ومن تبعهم حينما قدسوا العقل، فإن المعتزلة لأن هم طبعا رواد إيه؟ هذا الشيء ومن تبعهم، فإن المعتزلة ومن تبعهم حينما قدسوا العقل وقدموه على النفس واعتبروه المرجع الأول والأخير والحكم الفصل في كل قضايا الدين فتحوا بهذا الموقف باب فتنة وتفريق بين المسلمين لم يستطع أحد إغلاقه إلى يومنا الحاضر، إلى يومنا الحاضر، بل بدأوا ودعوا إلى العقل يعني بكل وضوح، ويقدمونه على النقل عند التعارض. وهذا كلام سخيف مردود. قال: إن العقل له حدود، إذا تجاوزها الشخص خرج عن الحق من حيث يطلب سنة الله بخلقه، فصارت نعمة العقل العظيمة آفة في حق صاحبها حين يتجاوز حدود. ويعود تمجيد العقل وتقديسه إلى ما أحدثته ترجمة الكتب اليونانية. طبعا أشرت إلى هذا في آخر المدخل، الزيادة اللي أنا أعطيتها لإخواني ولم نقرأها. ها؟ أي نعم، أشرت إلى هذه الجزئية ترجمة الكتب اليونانية وظهور، وكان طبعا المعتزلة كلهم كان لهم دور في هذا الشيء، وكان بهدف الدفاع عن إيه؟ عن الإسلام، وهذا شيء حسن. تمام، لكن الخوض في هذه الكتب ومثل هذا الشيء تلبسوا بما يخشى منه، بل وقعوا في مدالق هذه الفتن، فتن اليونانية والمنطق والفلسفة إلى آخره، فكانت اللوثة عندهم، فدخلوا ليشفعوا، فإيه حدث ما حدث للمعتزلة. وأنا أشرت بنقاط سريعة في عند الإشارة إلى نشأة علم الكلام والسبب الذي وقع في المعتزلة في هذا الكلام. هنا ذكر كلاما قال: ويعود تمجيد العقل وتقديسه إلى ما أحدثته ترجمة الكتب اليونانية وظهور علم الكلام، علم الكلام المذموم والفلسفة والمنطق، واعتدام الخصام بين الطوائف الإسلامية في تطبيق هذه الأفكار المخالفة للشريعة الإسلامية، وانقسام المسلمين بعد ذلك بين مؤيد ومخالف، ومحتال للتوفيق بين هذه الأفكار والشريعة الإسلامية، فازداد الخرق على الراس. خرق خرقا، فجد يقول خرق الخرق والخرق، فازداد الخرق على الراكع، فازداد الخرق أصلها على الراكع، وظهر شر كثير، فقيض الله من عباده من وقف في طريق هؤلاء وأزال الشبهة. وهذه إشارة منهم إلى خطورة هذا الفكر المخرب. ثم ذهب إلى السبب التاسع، وأن بالنسبة لموقف المخالفين للسلف من التهجم عليهم وبث الدعايات الكاذبة عنهم وإغراء بعض المسلمين بالنفرة عن البعض الآخر، فإن موقف السلف كما هو معروف من سلوكهم لا يحبون الغمز واللمز، لا يحبون الغمز واللمز واللغو والباطل وإلصاق التهم للآخرين ظلما وعدوانا، لأنهم على خلق وأدب إسلامي يمنعهم من ذلك. يتمثلون قول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، بخلاف المواقف الشائنة للمخالفين لهم من أهل الضلال والتفرق المنكود، فإنهم لا يبالون ما قالوه من السباب وكيد التهم وقذف الألقاب الظالمة عليهم جزافا، والغرض من كل ذلك هو التنكير عنهم وعن عقيدتهم السلفية، والنتيجة من كل ذلك زيادة إحكام التفرق، زيادة إحكام التفرق وتعميقه بين المسلمين. طبعا المصنف هنا أشار إلى كتاب دار التعرف العقل والنقل، إخواني كتاب مهم جدا، إخواني الفضلاء مهم جدا اقتناء هذا الكتاب، هو كتاب فريد في باله. وأشار أيضا إلى كتاب قال وما كتب ابن القيم، وهذا معلوم في إعلام موقعين له، هذا كتاب أيضا من الكتب الماتعة التي صنفها ابن القيم رحمه الله، وأخذ عن شيخه الكثير في هذا التصنيف. قال: فمن الأوصاف الظالمة التي أطلقها هؤلاء على أصحاب العقيدة السلفية وصفهم بالمشبهة والحشوية والمجسمة والنابتة والنواصب، طبعا هذا الفاظ معروف، الإخوة يعني الذين يقرؤون العقيدة أو يدرسونها في أماكن أخرى يجد هذه الألفاظ كثيرة ما يدنجنون حولها عليها. قال وغير ذلك من الألقاب التي أطلقها هؤلاء على أهل السنة ليتم لهم تنفير الناس عنهم كما كان الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو الله شيخ احمد لكن انظر حاضر ان شاء الله اشخ حاضر.
لا يعني اقول له ربما
لكن ان شاء الله برضو نزورها نشوف اصولها المقروصه يعني ولو حد نظر فيها وجد لها اصل يعني معزول ليه تقوي. ها نعم في عندك حاجة؟
في واحد عايز يفهم.
قول.
الشيخ
الحمدي هو يقول هو بيطلق على السنة فبدأ بشيطان. معروف الشيخ الحمدي. هذا السنة لو نجيبها إلى مصادر أفضل. نعم. قال كما كان الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يطلقون عليه ألقابا كاذبة بقصد التنفير عنه فوصفوه بأنه شاعر وكاهن ومجنون وصابري وساحر وسموه مذموما مذمما وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وكبار الفرق الذين بثوا الدعاية السيئة والألقاب الشنيعة على السلف هم الخوارج والمعتزلة والروافض والجهمية والقدرية والأشاعرة والماتريدية والصوفية وكل طائفة من هذه الطوائف أطلقت ما حلا لها من الألقاب الظالمة على أهل السنة فسموا مجسمة وحشوية ونبتة إلى آخر ما سبق ذكره. وهذه الفرق طبعا إن شاء الله تأتي دراستها بالتفصيل. وفي كل طائفة من هذه الطوائف علماء ومجادلون هم وراء كل تلك التشنيعات. وما أبعد هؤلاء عن امتثال قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال إن كل فرقة من تلك الفرق قد ألبست الحق بالباطل فأخرجت الناس للناس بدعها وضلالها تحت لافتات إسلامية وفي قوالب إسلامية ليغتر بها العامة فيتبعوهم معتقدين أنهم على الكتاب والسنة مقيمون ولمذهب السلف الصالح متبعون. طبعا هذه من التلبيسات التي دائما ما يلبسها أهل الغي والباطل فالزي واحد واللسان واحد والمظهر واحد فإذا بهم يلبس السم فيه في العسل كما نقول. السبب العاشر والأخير الذي وضعه المصنف قال وأما ما قيل عن وجود تأثيرات خارجية أسهمت هي الأخرى بتفرق كلمة المسلمين فقد وقع ذلك بالفعل. وهذه التأثيرات تكمن في الأمور الآتية: واحد في صلاة المسلمين بغيرهم. المؤثرات الخارجية طبعا اكتفيت في آخر جزء أعطيته لإخواني في المقدمة على ما ذكره المصنف هنا فإذا أشرت إشارات خفيفة لم يذكرها المصنف هنا، واكتفيت بما ذكره في هذا في هذه المقدمة أيضا. المؤثرات الخارجية للثمن أيضا في تفرق الأمة، قال واحد صلاة المسلمين بغيرهم ودخول غير المسلمين في الإسلام وإصرارهم متعمدين وغير متعمدين على التمسك ببعض الأفكار التي كانوا عليها قبل دخولهم في الإسلام، ومحاولتهم تغطية تلك الأفكار بغطاء إسلامي على طريقتهم الخاصة. طبعا على طريقتهم الخاصة دي بقى يعني أساليب بقى التلاوي والمكر والخداع الآخر، تمام؟ فنتج عن ذلك نشوء جماعات تتمسك به وتعادي من يخالفها، وبالتالي تكونت هذه الجماعات بشكل فرق إسلامية فيما بعد. يعني هل كان الدخول لأجل الإسلام أم كان الدخول لأجل الوقيعة بالإسلام والمسلمين؟ أيا كان، تمام؟ لكنه سبب من إيه؟ سبب من الأسباب. وجود حركة ثقافية وترجمات لكتب عديدة تحتوي على أمور جديدة غريبة أخذت حيزا من تفكير المسلمين وتنمية الخلاف بينهم قديما كما فعله المأمون، وحديثا هذه الحركة القوية لترجمة كتب الملاحدة والمديين أيضا لها دور مهم في هذا العبث الذي انتشر بين أفراد الأمة. تأثر بعض المسلمين بغيرهم من أهل الديانات السابقة بعد أن عايشوه، كما ظهر ذلك في بعض المعتقدات التي تبنتها جماعات تدعي الإسلام، وكان أساس تلك المعتقدات إما فارسي وإما هندي وإما نصراني وإما يهودي، تأثر بهم المسلمون بحكم الاختلاط والتقارب. طبعا سبب التأثر ما بقواعد هذا هي، وأيضا ما قد يواجهه المسلمون. ولذا إذا ما نظرت إلى إحدى يعني هذا الكلام متى ظهر مؤخرا، صحيح ظهر مؤخرا، إن الثبات كله كان في العصر الأول ثم أخذ يتضاءل هذا الثبات كلما ابتعدنا عن العصر الأول إلى عصرنا الحاضر، تمام؟ فهذا الكلام وكأنه بيننا الآن، ومنه الكثير وغير الكثير، صحيح؟ قال وأيضا ما قد يواجهه المسلمون من ضغوط ينتج عنها على الزمن البعيد جيل من المسلمين ينظر إلى تلك الأمور على أنها حقائق وعقيدة من ضغوط، ويواجه الضغوط المدنية بقى. انت عندك حاجات ما تمشيش مع المدنية، ما تمشيش مع العالم، غيروا شوية، صحيح؟ غيروا شوية وهتلاقي ناس من تحت الكوب بتطلع تقول لك ده في الدين، عندنا في قول يقول كذا، وهو يقول ولا ويسمع إليه ولا يستمع إلى غيره ولا يسمع لغيره أن يقول، تمام؟ وهذا واقع وموجود أيضا بنفس الزي وبنفس اللباس وبلسان الحال والمقال. وهنا مكمن الخطورة، ولذا يرجع الصفحة رقم 78 ألبست الحق بالباطل فأخرجت للناس ما عندها تحت ايه؟ لافتات إسلامية، زي واحد واللباس واحد والهيئة واحدة والكلام مختلف. من المصيب أو من الصاب ومن المخطئ؟ ما ندري، مش يحبون منادي، لا احنا ندري الحمد لله، لكن المجتمع لا يدري، المجتمع لا يدري، وغالبا ما يجنح الى دول هيئات واللاحلين في الكلام والمشقشقين باللسان فيسود الكلام وينتشر، وهكذا اهل الباطل يجد لهم اعوانا يدفعون ويدبون. قال وايضا ما قد وبيه المسلمون من ضغوط ينتج عنها على الزمن البعيد، على الايه؟ على الزمن البعيد هزه، لكن هزه دي لا جت لها وجدت لها صدر، الآن ما فيها شيء، لكن بعد حين بعد زمن طويل تجد الأمور إيه؟ بتندثر، الحقيقة تندثر والباطل يبدأ في الظهور. يعني الآن مسألة الختان اللي انتشرت الآن ما تقود الواقع أبدا، عقلاء يشككون فيه، مع أن العاقل هذا مقتول
وامها مقتول وبنتها مقتوله، ومع ذلك تبدا يلقى تشكك ما سالت نفسها يوما لماذا اليوم قال، ولكن لاجل البعد عن الحقيقه راجت مع من راض وراجت مع من كذب وذور وهكذا هي، فتبدا تغير هي الاخرى في ذريتها وتبدا الذريه طبعا المثقفه الجامعيه وهكذا تبدا الامور تتغير وهكذا تتوالى الاحداث، وبعد كده بقى معك في ختان خلاص لسه بتفضل الحاجات القديمه هذه، ويبدا بقى الشذوذ واللبس الضيق والجينز والاشياء هذه، والحر ياتي، وبعد كده نشوف كلام الحسن البنا اللي بيتكلم المجنون هذا اسمه ايه حسن البنا اسمه ايه؟ جمال البنا ويبدا بقى الموضوع بدل البوس يبقى في حاجات ثانيه. هذا جنون، هذا خراب، الامور لا تنفذه الان باستخفاف، لا ما بعد. ولذا هنا قال انظر ما بعد على الزمن البعيد، على الزمن البعيد، الخطورة فيما بعد وليس الآن، لا فيما بعد، نعم فيما بعد، لكن الله عز وجل يحفظ دينه ويطيح بمن أصاح حقيقة هذا الدين بلباس الدين، الله قدير. قال ومن هنا ينشأ المزيد من التفرق بين المسلمين. أيضا قال دخول كثير من الناس في الإسلام ظاهرا وهم يبيتون النية لهدمه ودعدعته في صدور أهله، وأكثر هذا الصنف هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى. ولذا الجرائد التي تكتب الآن، التي تكتب وتسب في الأصحاب وتسب في الفضلاء الذين هم على بحور من العلم يدافعون عن هذا الدين، ها يعني أصابع الاتهام تحوم حول هؤلاء بانتمائهم إلى هذه الديانات وإلى أيضا أموال الروافد في تعديهم على مقدسات المسلمين. قال وقد ظهر تأثير هؤلاء على المسلمين بوضوح في آراء كثير من الفرق التي تنتمي إلى الإسلام مثل آراء الروافد والغلاة والجهمية والمعتدلة والنصيرية، هذا كل هذا يأتي. وجه هؤلاء ممن ظهرت الافكار الاجنبيه واضحه في معتقداته، وقد نبه علماء الاسلام على هذه القضيه واولوها عنايه. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن تاثير المسلمين بغيرهم من الامم خصوصا فارس والروم، وام يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن تاثر المسلمين بغيرهم من الامم خصوصا فارس والروم، وان مشابهه فارس والروم، طبعا فارس والروم راحت الاسماء راحت صح، ما علينا بالاسماء، لكن فارس والروم هم ايه؟
مازالوا
ما راح يعني ما يجيش بقى واحد منهم علوم قصدك احنا فين فارس والروم دلوقتي، كتب دي قديمه، لا مش قديمه ده كانها اليوم يعني فقد دخل منه في هذه الامم، في هذه الامه من الاثار الروميه قولا وعملا والاثار الفارسيه قولا وعملا، ما لقفاء فيه على مؤمن عليم، على ايه؟ مؤمن عليم. وده قد مهم، كل اللي مش يعرفه مين اللي يعرفه؟ العلماء اهل الفضل وطلبه العلم من الخطاء في طلب العلم هم اللي يعرفون هذه الخبايا وهذه الامور ولذا قال ما لقفاء فيها على مؤمن عليم بدين الاسلام وبما حدث فيه. ونقل عن ابن حزم رحمه الله من كتاب البطل، والاصل في اكثر خروج هذه الطوائف عن ديانه الاسلام أن الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر في أنفسهم، حتى إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار وال... هو لعل ما صوابه هنا هي المقبولة، يعني أنه الأحرار والأبناء
الأبناء
برضو بمعنى يعني مقال حتى انهم كانوا يسمون انفسهم الاحرار اي نعم، لكن هو اصلا ذكر هنا قل عليها الاسياد وعلى وعدها الى مصدر اخر محمد صديق خان. فهل لها وجه هذه الابناء؟ لا 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 الثياب بسمى نفسه الاحرار يعني في شيء فيها رفعه والاسياد فيها رفعه، فهل هناك رفعه بلفظه الابناء او تعني شيء عندهم في كتب؟ لا
هو كالابناء ابناء الملوك يعني الاحرار وابناء الاحرار والاسياد وابناء الاسياد.
نعم يعني بيشول انفسهم الابناء يعني حتى فتيها رفع وعزة لهم مثلا هذا اللفظ.
حتى
الحديث
يعني عندما قال صلاح في اليمن
مش على كل حال قال وكانوا يعدون سير الناس عبيدا له، فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب، وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطرا. الموضوع مش النهاردة، الموضوع من إيه؟ ها كانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطرا. يعني أما
مش حاجة
قال فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب وتعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا كيد الإسلام إلى آخر ما ذكر من مشاهير أولئك القوم أي ابن حزم رحمه الله وحيلهم في إخراج المسلمين عن دينهم. ثم ذكر كلاما عن كاتب المعاصر وهو طارق عبد الحكيم هذا ذكر هنا كلاما عن ايضا نحو ما قاله او بنحو ما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وكان ابن حزم رحمه الله رحمه واسعه ذكر كلاما ايضا عن التدخلات والتداعيات التي اثرت فيه الامه وتفرق الامه من جهه ايضا الفرس وهذه الاشياء كلاما يعني ممكن اخواني يذكرونه ام نقراه. خلاص نقرأه يعني احنا معنا ان شاء الله متسع. نعم اخر سطر. نعم هذه اخر في المقدمة كده اخر ايه اخر سطر. نعم
اخر الصفحه اللي هي 83 دي هي اللي فيها دي.
اخر الصفحه
اللي هي 83 دي فيها خلاص.
خلاص يعني صفحه 80 و81 ديت يعني ونقل كلاما بنحو ما نقل عن ابن تيميه وابن حزم وبعض عن المعتزلة والخوارج وبعض التأثرات إلى آخر ذلك، ولكن هذا من دائما من أصول البحث نقل حتى عن المعاصر. وأخيرا هو ذكر في صفحة 83 قال وأخيرا أقول بأن كلام العلماء حول قضية تأثر بعض المسلمين بالمفاهيم والحضارات الأخرى كثير، وإنما الغرض والتنبيه على وجود هذا الداء بين صفوف المسلمين بعد أن تراخت قبضتهم على دينهم بفعل تلك العوامل الكثيرة. وكأنه يشير إلى ما أشار إلى ما ذكره بأنه مجرد إشارات وتنبيهات، وإلا فالأسباب كثيرة والأسباب تتغير زمنا تلو زمن. قال وسبب هذا التأثر هو أن الأفكار تتغلغل في النفوس وتنتشر ثم تستحكم في أصحابها حين تجد عقولا مفلسة وقلوبا غافلة. تمام؟ يعني هذا خلاص الكلام، وإلا طبعا الذي تأسس والأجل أيضا أكرر مرات ومرات هذه المجالس العلمية وتلقي العلم مصادره الأصلية وبالشكل الذي يدور على يعني على المقارنة والتعمق في الدراسة، هذه الأصول التي تثبت صاحبها على الحق. ومن ثم هذه الأفكار لا يمكن أبدا تتغلغل فيه ولا تنتشر أبدا بأي حال من الأحوال ولا تستحكمه أبدا، بل هو يقيس ما يأتي على ما عنده، ومن ثم عقله قوي.
هذه المشكلة فليصدق نفسه فيه. ف يعني خليها كده ما نشوف الإدارة لعلي نرسلها لل هاي يا رب يا رب أنت العلي أنت الخبير الله أعلم.
قال وسبب هذا التأثر هو أن الأفكار تتغلغل في النفوس وتنتشر ثم تستحكم بأصحابها حتى تجد عقولا مفلتة وقلوبا غافلة فتتمكن حينئذ على حد ما قاله أحد الشعراء عن الهوى: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. وأظل بعض المسلمين إنما أوقعوا في مثل هذه المزالق بعده عن العلم، بعده عن العلم. ولذلك يعني الكلمات التي يعني أخذناها عن مشايخي من مات منهم رحمه الله عز وجل حفظ من بقي، وسمعتها مرات من شيخنا الحويني حفظ الله وبارك في عمره ودفع عنه كيد الكائدين، أن العلم هو أساس التمكن لهذه الأمة. والله لن تتمكن إلا بالرجوع للعلم، لن تتمكن. فالعلم هو رأس الأمر، إذ يعرفك بربك، العلاقة بينك وبين الله وبينك وبين الناس عموما المسلم وغير المسلم، العلم هو الأساس. والذي قال وهذا البعض من المسلمين إنما وقعوا في مثل هذه المزالق بعده عن العلم وعن أهل العلم، بعده عن العلم وعن أهل العلم. ومثل هؤلاء إنما هم سهم الصائد الأول. ومن هنا نجد أن تلك الأفكار الخاطئة إنما تنشأ في المجتمعات الجاهلية لعدم وجود حصانة ضدها لديهم، ولجهل تلك المجتمعات أيضا أسباب لا تخفى على طالب العلم شوف هو يخاطب من؟ طالب العلم. يخاطب طالب العلم، فهو له مكانة، في الدين، وله مكانة للمفروض، له مكانة عظيمة أيضا بين الناس.
شيخ كريم الله بقى يتكلم عن الناس يعني بعثين رسائل كتير بيجيلهم، فبقول يعني احنا معاشر اهل العلم في الصف الاخير، احنا في الصف المقدم الان لعيب الكره والتنانين والرقصات، احنا في الصف الاخير، انتوا بتلموا علينا ليه؟
سمعت حوارا يوما يعني ده شيء اضحكني سبحان الله، دل على معذره يعني ايه وقاحه الناقد الموقح وقذر، وايضا يعني اتاسف للمجتمعات وقاحه ايضا المجتمعات المستمع. يعني شوف يا ايه يصفقون ويرقصون ويذمرون للعب الكرة والمغنيات ومثل هؤلاء الفئات التعبانة، ثم اذا ما وجدوا مثلا شخصا يعني داعية ركب سيارة عرسية محترما او الى اخره يقول لك شوف يعني شيء عجيب، سكن في مكان محترم يعني سبحان الله انا ادري يعني مش عايزينك في اي حاجة خالص، يعني حتى لو تغير بعض يقول لك شوف افتح عليه اقصى عليه شوف منظر، يعني هو مش سايبك، يعني حتى لبسك وحش قبلك وحش مركبك وحش يتهكوا منك، لبست حلو اغسل مكانك بس كويس اكلت كويس لبست كويس منصبك كويس برضه ما انتش عاجب، لا كده عاجب ولا كده عاجب، سبحان الله العظيم. يعني الله اكبر الله اكبر
ولن
ترضى سبحانه
واتباعهم كمان الله المستعان
الله المستعان. نحمد الله عز وجل، الحمد لله نحن على خير وعلى فضيلة، نحمد الله عز وجل أن يجمعنا عليها وأن يطلق عليها وأن يعزنا وإياكم رب العالمين. على كل حال بدأ في يعني الكلام بقى إن شاء الله بعد هذا المدخل في الفصل الأول ومهد له بتمهيد على حد قوله بفرقة السلف أهل السنة رحمه الله والجماعة. وحب المبني بالنسبة لإخوان الفضلاء حول هذا أنه سمى أهل السنة فرقة من جملة الفرق، لو أنك تتخيل أن الأمة في دائرة، الأمة إيه؟ في دائرة، الدائرة هذه فيها الأمة، والأمة ترتكز على الأمة على قاعدتين أساسيتين هما القرآن والسنة، والقرآن والسنة متوج بالأصحاب رضي الله عز وجل عنه ومن تبعهم بإحسان، تمام؟ هذه الأمة قال الرسول ستفترق، ستفترق، يبقى التفرق عمن؟ هذا أنا حبيت بس أرسل إخواني هذا المفهوم، التفرق عمن؟ عن الأصل، عن الأصل، يبقى هذا الأصل تفرق عنه، يبقى جاز أن أقول لكل من تفرق فرقة، تمام؟ وقوله هنا فرقة على المجاز وليست على الخلمية الأصل، أخذها من قوله إلا واحدة، الوحيدة هذه ما تفرقت لأن هي إيه؟ هي الأصل، لكن قال على أساس أنه يبين أن الكل تفرق عن هذه الفرقة التي تفرق عنها الجميع، هذه هي الأصل، فالفرقة هنا ليست من تعداد الإيه؟ الفرق بالمفهوم الإصطلاحي الذي جرى عليه أهل التصنيف، وإنما هي الأصل تفرق عنه كل الفرق، فهنا قول وبدأ بهذه الفرقة ليست على أنها فرقة تفرقت، لا هي الأصل تفرقت عنه الفرق، فأردت أن أوضح أيضا بداية قبل الدخول في هذه في أصل هذا وأهل السنة والجماعة، أصل عز وجل أن نعيش عليها وأن نموت عليها وأن ندافع عنها ما بقينا إن شاء الله تعالى. قال مصنفه: من المعروف أن طلاب العلم، أيضا من المعروف أن طلاب العلم خصوصا، ذكر يعني الرجل في مرحلة الماجستير، يعني إيه طبعا لما يكون هذه مثل هذه الدراسة، دراسة فرقة بعينها بشيء من التعمق في تأخذ بها دراسة الماجستير. طيب يعني إخواني الفضلاء كم يأخذون من الماجستيرات بتعمق الدراسة في الفرق الشتى وفي الفقه المقارن وفي الحديث العلومي وفي وفي هذه كم من الماجستيرات ونقول عليها ايه؟ والدكتورات كم ناخذ؟ صحيح كم ناخذ؟ هذه اشاره بس لاخوان الفضلاء حتى لا تظن ان ما خرب المخربون الا تحت هذه الارض هذه. ماجستير اخوانا بقى دكتور عين وعلى الراس، على العين وعلى الراس، لكن لا 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 تنتقص من الخاص، على انه الخصم هو معك يا استاذ، انا راجل دكتور واستاذ دكتور، هذه مهزله، هذه ايه؟ هذه مهزله، صحيح. فالعلم هو الضابط، يعني الان اخذت ماجستير في الحديث حقق عمل، المشرف لا يعرف هذا العمل، والطالب اذا جاء بعمل هو لا يعرف، المشرف يقول لك انا ما اعرفش غير الكلام ده، نعمل اي حاجه خالص، هات الاخ وخلصت الموضوع بتاعك ده، تمام؟ هذا واقع مذموم مؤذي، لكن فيهم الذي ترعرع ونشأ بين الأفاضل وأهل العلم تراه أيضا يبذل هذه البذرة الطيبة في طلبته، لكن إخواني ليست فقط مجرد الإشارة إلى أنه طالب أنه ماجستير ودكتوراه وش الكلام ده بدرجة إيه؟ بترفع جنح بالعلم؟ لا ما في، اسألوني واسألوا الأكابر من يكبرني في هذا الباب، ما في 100 حديث ختم ماجستير، 250 ختم دكتوراه، والسلام عليكم وبركاته. طب واللي حقق قلوب مؤلفه ياخد كم واحده دي؟ ها؟ مساله فقهيه درست حاجه خدت فيها الماجستير واثنين وثلاثه خدت فيها الدكتوراه. مساله صار استاذا وهكذا الترقيات واستاذ مساعد ومش عارف ايه والكلام انت عارفه ده بقى. خلاص. طب والذي يدرس الفقه من اوله الى اخره مقارنه يكون معاه كم واحده؟ لكن دي ما اصبحت ما في موازين بين هؤلاء، ولكن الله غالب على أمره. على كل حال هو هنا ذكر يعني بما يختص هذا التصنيف، بما يختص هذا التصنيف بين طلبته، ولكن قال: وأعتقد أنه من نافلة القول أن عقيدة السلف ما كانت في يوم من الأيام مجتملة على غموض أو اضطراب يحتاج إلى توضيح، ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان من ظهور علماء السوء الذين أحاطوا كثيرا من التعاليم الإسلامية بشبهاته التي ورثوها عن مختلف الفلسفات، ثم أضرموا الخلاف فيها وقلبوا الأمور حتى ظهرت أنها بحاجة إلى الدراسة والبيان. إذ فوجئ السلف بالأمر الواقع تحتاج إلى البيان والجدل وضرب الأمثلة لإعادة المسلمين إلى نبع العقيدة الصافة، وقد هذا المنحى جهدا ووقتا كان الأولى أن يستغل في غيره لولا تلك الفتنة الأوجاع التي شوشت أفكار كثير من المسلمين. ثم أخذ أيضا يذكر ما ذكره من طلابه في المرحلة التي كان يكشف عليها حفظه الله ونفع به وبعلمه. نقف عند هنا ونتمم بعد الصلاة إن شاء الله. ليه؟ طيب يبقى نسبع بالصلاة بقى نقيم الصلاة بدل. احنا بدين الساعة 6:10 وصلت قيم الساعة كام الصلاة المغرب بدل الساعة كام؟ المغرب 5:10 وطيب يبقى مفروض مثلا لو قلنا يعني 10 دقائق في المغرب يوم السبت والأربعاء يبقى كويس. إذا كنا بنقيم الصلاة بعد بعد 10 دقائق في المغرب والعشاء في اليوم الأربعاء والسبت. وأنا قلت الشيخ أحمد مرة، لكن طبعا اللي احنا انتهينا من الصلاة الساعة 6 إلا 10 دقائق صحيح؟ مش كده؟ طبعا 10 دقائق ونبدأ المجلس الساعة 6 وبعدين العشاء ما لهاش لازمة، يعني ساعة واحدة ما تكفي ولسه الموضوع طويل. نعم؟ أي مش هكمل. لو رغبتم نحن ننتهي عند الخمس صلاة. يبقى السبت والاربعاء نقيم بعد 10 دقائق من الاذان. ليه ما ليش علاقه بالناس بقى؟ الناس حرام. الناس احنا نقيم الصلاه متى؟ ما لقى لو عارف الموضوع يبقى هم هيجوا بدري. يعني لقى لو احنا اتفقنا على هذا المبدا يبقى لقى هيعملوا حسابه على ايه؟ على هذا الشيء. نعم، بحيث انه يصلوا معنا غالبا. ماشي خلاص اتفقنا على هذا الشيء، يبقى ان شاء الله خلاص نتمم ان شاء الله مجلس اليوم بعد الصلاة، وبعدين نقف عند الفصل الثالث من عقيدة أهل السنة. نصنف في مطلع الحديث عن أهل السنة والجماعة. قال في فصل الثاني: الأخطار التي تحيط بأهل السنة والجماعة. قال: مما لا ريب فيه أن المسلمين عموما تطبق عليهم خطط وتنفذ فيهم مؤامرات قد أحكم حبكها. الحبكة حبكة أحكم وأجاز، حبكة بمعنى أحكم وأجاز حبكة. ولا أظن القارئ في حاجة إلى ضرب الأمثلة على هذا الواقع، فإن كل شيء يشهد بذلك من الاستعمار الفعلي إلى الاستعمار الفكري إلى التفرق الحاصل بين المسلمين في نظرتهم إلى الأخوة فيما بينهم وإلى ولاءاتهم المختلفة بل المتناقلة، وإلى الطوق الغليظ الذي وضعوه في أعناقهم من حيث يعلمون أو لا يعلمون. وهنا أعتذر للقارئ الكريم، المصنف يقول: أعتذر إلى القارئ الكريم عن المتابعة والاستفاضة في دراسة جوانب التأثر الذميم النازل بأحوال المسلمين عموما، فقد كتب المصلحون والناصحون والمفكرون ما يشفي ويكفي لو كان السامعون أحياء القلوب، إلا أن أكثرهم أصبحوا كما قال الشاعر: لقد أسمعت لو نديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. وتحقق ما نسب إلى الشافعي رحمه الله في قوله: ونعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نعم، أعتذر عن الاسترسال في الكتابة عن هذا المجال، فإن حديثه ذو شجون، حديثه فإن حديثه ذو شجون وأحداثه تكاد أن تتكلم عن نفسها، فالخطب جسيم والحمل عظيم، وإذا لم يفق المسلمون اليوم فإن قوارع الدهر وسنن الله، قوارع القارعة هنا بمعنى المصيبة مصائب الظهر، فإن قوارع الظهر وسنن الله جل وعلا في خلقه ستوقظهم عاجلا أم آجلا. ولنتحسر مع القائل أمرتهم أمري بمنعرج اللواء، ها؟ فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد. قال: نترك الكلام عن أحوال المسلمين وفراقهم وأحزابهم المتناحرة وولآتهم المتناقرة والإهانات التي تواجههم في كل مكان وفي كل يوم على أيدي الأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وتأمين الكفر والضلال الذين تداعوا على المسلمين كما تتداعى الأكلة على قصعتها، كما أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى حديث ثوبان السابع. ها؟ نعزو بقى لصفحة كام؟ ثلاثة وخمسين، انظره صفحة 53. قال: نترك هذا كله لنتجه بالنصيحة إلى البقية والصفوة من المسلمين. طبعا على أن هذا يعني طبعا هذا واضح من جانب، وما لم يتضح ولا يعلمه إلا الخواص هذا ذات دراسته إن شاء الله تعالى في كتابنا هذا. قال: الماتش اصلا كان معمول للاجل غزه يعني.
لا الماتش معمول
هما
فهمت على مرادها الصواب لا أفاقت بها الأمة من كبوتها. أولا من جانب، الجانب الأول أن أهل الكفر والإلحاد يعلمون فينا ما لم نعلم، هذا واحد، وده أخطر ما في الأمر، وأن أخبارنا عندهم شبرا بشبر ذراعا بذراع، ويدرسونها دراسة محكمة ونحن أمامهم الهمج الرعاع، وهذا واضح صحيح، وإلا ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ ساعة أحداد ولا خمس دقائق أحداد يفرحيته بعد كده بضربوا بعض ومنها روح فيها موالي قال له حق يعني تلاحظ يعني هذه فعلا ليه من الأمير المكان، هذه في الأشياء الظاهرة تمام؟ الذي ندرسه هم يعلمون، والذي يجيب عن يعني أقول لك عن كوادر في البلاد مثقفة في دينهم لا يعلمونها في دينهم، يعلمها الطفل الصغير في بيت أخرى تتربى، هم يحفظونها ويعرفونها يدرسونها دراسة واعية من حيث بالكلمة يحفظونها وما تهدف إليه، هذا شيء معروف، هذا شيء معروف ودرس عندهم. أما نحن فيعني ولذا يعني قائلهم أو عدد منهم ما يقول دعوهم ويتهكم
في عند مثل هذه النعرات وهذه الشطحات والتشنجات التي هدف نراها عن الرؤساء والمرؤوسين وكل الأمة، يقول هذه غوغائية سريعا ما تزول. دعم لأنه خلاص عايز أقول بقى باللهجة الفلاحة تنزل هذه الفعل في الفول خلاص، يعني إيه يعني الاعتقاد من الآخر ماتي، اعتقاد ماتي. لأجل ذلك مهما اجتمعت الأمة أحضانه بس مستحيل تكون كتلة، مستحيل مستحيل. أنا بالأمس سمعت تحليلا رائعا من أستاذين في جامعات سعودية، رجل أستاذ مشارك اسمه اسمه جلال الدين، جلال الدين محمد صلاح، أستاذ مشارك في جامعة نايف الأكاديمية، والأستاذ الدكتور النجيمي أظن يحيى محمد نجيم أو كلامه، سمعت كلاما ولا أروع، دراسة تحليلية عما يدور بين اليهود والإيرانيين وحزب الله في لبنان، دراسة محكمة وعن عمق فهم لهؤلاء الناس، وان كل اللي بيتحدوا الهمج ما يعرفوا شيء بوضوح. ويبدو ان الحلقه معاده خلال المجلس امس، انتهى اللقاء بعد الساعه الواحده. ناس تتعب عليك في الامور، مش بنقرا في الاخبار والاهرام وكذا في المعاضله والكلام على حل حوش، لا 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 ما في، لا الموضوع دراسات اكاديميه بمواثيق، بان الموضوع وخطط ومحكمات ودراسات، وذكروا أسماء نعزو إليها من هؤلاء الناس على الملأ. فهو إخواني خطط محكمة بتدور هذا طول الأخرى، ومسكوا بلد وتحليلات وبحاجات بصراحة، كان برنامج يعني كان مهما لو انتبهت لهم البداية لا حكمت تسجيلها، لكن راح. فهذه أشياء طبعا مهمة بالمكان، يعني تجعل الأمة لعلها تفيق مش لعبوا كورة في الآخر أحداد ودخلت في الأمة. على كل حال قال نترك هذا كله لنتجه بالنصيحة إلى البقية والصفوة، لنتجه بالنصيحة إلى البقية والصفوة من المسلمين الذين بقوا قابضين على مفاهيم كتاب ربهم وسنة نبيهم، إلى الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سيكون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله، مهما كانت قلتهم ومهما كانت حالهم، الذين أدركوا أنهم تتهددهم في دينهم وفي دنياهم بل وفي وجودهم أخطار كثيرة تتطلب جمع الكلمة وصدق المؤادرة ونشر النصيحة صافية نقية في جمع الجوانب، وهي كثرة الجوانب جدا وما لا يدرى لا يدرك كله. طبعا الفقرة اللي أشار فيها أشار إلى حديث لا تزال ظهر من أمتي، يعني هو يشير إلى حديث معاوية وثوبان وغيرهما، لا تزال طائفة من أمتي، سبق أظن هذا الحديث صحيح؟ نعم. قال وما لا يدرك كله فعسى أن يكون في التذكير بها فتح باب خير وعودة وثبات، إذ من السهولة العودة إلى ما كان عليه المسلمون في ماضيهم من العزة والمنعة والمنعة طبعا هنا العز والقوة، من العزة والمنعة حين تكون النيات خالصة والقلوب متوجهة بصدق، ومن تلك الأخطار التي بقيت للمسلمين ما أشير إليه هنا بإيجاز سليم طبعا هذه الأخطار على ما نقرأها، إذا اقرأ كل خطر واربطه بالواقع وكأنه وليد اليوم الذي نحن فيه، لا أقول لك الأمس، اليوم الذي نحن فيه.
قال محاربة المسلمين في تمسكهم بكتاب ربهم تعالى. محاربة المسلمين في تمسكهم بكتاب ربهم. ثانيا محاربة المسلمين في تمسكهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثالثا دق محاولة دق إسفين بين الكتاب والسنة. جملة دق إسفين بين يعني هنا فرق بينها، هذا السياق هكذا في اللغة، دق إسفين بين كذا وكذا يعني فرق ايه، فرق بينهم. وإلا كلمة إسفين بتعني الوتد، الوتد اللي هو الوتد الوتد مش عارف الوتد اي نعم هذه، لكن هذا السياق دق إسفين بين يعني فرق ايه، فرق بينه. محاولة دق إسفين بين الكتاب والسنة، وذلك بدعواهم أنه يجب الأخذ فقط بالقرآن الكريم دون السنة. أظن هذا طبعا واضح، وأظن مجنون المجانين اللي احتكرنا أظن كلمة يوم الناصر فقه هنا اللي وقعت لنا الورقة هذه، وطالب من طبعا من رائدة التنظيم في العالم حدمها الله عز وجل وأذلها أمريكا، يطلب أن احنا عاوزين بنا حرية احنا كمان القرآنيين، هل احنا حرين عاوزين نقضي القرآن بس السنة دي ما نعرفها. وينادى ايضا هو الاخر ينادي يعني انا بقى ايه، نقول بقى حزب ولا فرقة ونبدأ فين بقى طيب ها ينادي هو الاخر بحرية خلاص حرية، انما دي فين طيب بقى في اي فرقة نحط ولا فين طيب نحطه. نعم الله المستعان. اربعة بتشكيكهم في صلاحية تعاليم ديننا الاسلامي في هذا العصر بزعمهم. طبعا ده تظن بنسمع باربر ده اليوسف وغيرها طبعا وابراهيم عيسى وجماعه دول طبعا الدين اللي حال عليه الزمان والكتب الصفراء، مش بنسمع كلامنا صحيح ولا مش صحيح؟ خلاص دين قديم عاوزين دين جديد، القران هذا ننظر فيه بمنظور معاصر، اما السنه هم رجال ونحن رجال. تمام. طبعا ايضا اذا عدنا عليهم من جانب والتمام بالجنون والخبل ده إذا كانوا مسلمين. العيب الأكبر بقى والأخطر في الأمة، أين هي وأين هويتها؟ هذا السؤال المهم بجوار أخيه. خامسا بث الدعايات ضد أهل السنة وتشويه ما هم عليه من المعتقدات الصحيحة أهل السنة. الآن الأشاعرة يزعمون أن النبي كان أشعريا والصحابة كذلك، أيضا الطرق الصوفية تدين بالولاء للقبور للبدوي الحسين والسيده نفيسه والسيده زينب والسيده معالي والسيده مش عارف خديجه والسيده مش عارف ام مش عارف ايه وهكذا، ده سيدات. وبكره يحيى الانوار اللي بيكون على اخونا الكريم هيبقى ماشي برضه وهكذا. تمام. اما المعتقد السليم فلا، وسمعت رائدهم يوما اذله الله عز وجل يقول بانه يجوز دفع هكذا النذور في لفسنة القبور، واخذ يذكر نصوصا يلوح بها وهو الكذاب الاشر على انه يجوز دفع هذه الاشياء ايضا والطواف بها وما بها شيء والاخره. ومن قالكم بان الصلاه بهذه القبور وفي مسجد القبور كلام باطل ونحن وهم، لكن هم المسموع لهم وغيرهم لا يسمع لهم، ولو قصر الاستماع لغيرهم اغلقت عليهم الابواب. لكن ايضا نقول ونعتقد بكلام نبينا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لا يضرهم لا من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. سادسا قال محاربته عن طريق تمجيد العبد وتقديسه وجعله مصدر التشريع، وهذا واقع يا عم الشيخ يا فضيلة الدكتور. طب إذا تعارض العبد مع النص نص جلد غرائب من النصوص على حد عقلي هو لا 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 يعني طب لو مصدر تعارض يعمل ان نقدم العقل طبعا هكذا نقدم العقل طبعا نقدم الحق طبعا، وهل عرفنا الا بالعقل وهل الا بالعقل وهل الا بالعقل؟ ما شاء الله شيء جميل تدلنا ده ايه؟ ها صفق الاقبل ولانه اقبل تكلم وهكذا خبل بخبل والكل يستمع والكل يموت بغيبات كب الاضطراب، ولكن العلم هو الرائد. محاربتهم عن طريق التأويلات الفاسدة للنصوص، من يعلم ومن يجهل؟ من المسؤول؟ محاربتهم عن طريق التأويلات الفاسدة للنصوص، يقول انا حر افهم النص من عايز وحكى عليا في فريق قديم عن الجديد ان افهم النص على كما اريد هو بشر وانا بشر ولي عقل ولا عقل بل عقل انا مدنيتي تتيح لي فرصه الفهم اوسع من فهم ورجل عاش على هناك على عصر الحمار وعصر مش عارف ليه وعصر العصا وعصر لا لا المدينه امور تغيرت يبقى لابد ان افهمه بفهم جديد فتأول القران بتاويلات فاجده رديئه بما يتمشى مع العصر الرديء فقال محاربتهم عن طريق التأويلات الفاسدة للنصوص لإبعادهم عن مدلولاتها ثانيا محاربتهم عن طريق الحرب النفسية وإدخال اليأس والوهم في قلوبهم حرب النتائج كثيرة ما تسمع دايما الترفع في ويعني التغني بما عند الغرب صحيح هم لما واحد يمسك هذا المحمول يوما وهو راجل استاذ في الجامعه ويروح بهذا المحمول الشيك هذا منين شلته مين اللي عمله يا ريتكم عملتوا لنا محمول نسميه المحمول الاسلامي تمام لكن هذا مسكين هذا مسكين وهذا قلت في القرآن أن هذا خلقه الله وصنعه الله وسيرتك هذه من عند الله والدليل في قوله ويخلق ما لا تعلمون وأدلل لك بأكثر وأخص من هذا النص العام ويخلق ما لا تعلم بنا أو بغيرنا بنا أو بغيرنا وتفرعت بعض الشيء معه في خصوص بخصوص مدى الخيانة التي تحوم في بلاد الأمة في بلاد الأمة عندما يجد بك الرئيس رئيسك في العمل مثلا وأنت ترفعت عنه بمزية أتاك الله إياها تجد الكل يكسر معك وأنا مررت يوما درست له مثال لما كنت أعمل باحثا في شركات الأدوية بأشياء أفضل عز وجل فاشل رئيس فيها ففعلتها فبدل ما اخذ الاضافة والمكافأة خصم من 10 ايام لاني تحديت رئيسي في الشيء وقلت له فعلت ما لن يفعله احد في القطاع تمام فهذا صورة وغيرها كثير من الزملاء اصحاب الاشياء التي اغريت لها بحوث مرة في ادوية اخرجت يعني عندي نقاشات كثير تهددت واشارت ببعض الجمل ومن المسؤول في النهاية الذي يموت في بلادنا يحيى هناك صحيح ولا لا صحيح ولا لا ولذا كندا وألمانيا لما فتحت الباب الآن فقط لإعطاء الجنسية فقط للكوادر المهمة شفت الشر الكادر يختبر امتحان بتتميز عندك وتتميز كذا وكذا وكذا تعال سين جيم سين جيم لا شيء جميل ينفع هذا وبكره بقى غدا يبقى المانيا وغدا يبقى كندي يعتبر بمجرد جواز سفر يلح به في المطارات ويقبل على الرؤوس اما العربي هو مهمل ومن الذي اهمله نحن هذا الذي يتغزل بالغرب ها الحمد لله كل شيء في الدين تمام والدين يدعو المدنيه ويدعو للعلم ويدعو لكذا وكذا وكل خير موجود وعندي البراهين والأدلة كثيرة جدا في جميع الجامعات ومراكز البحوث وكثرة الأدوية كم من الأشياء العظيمة أخمدت عمدا مع صفق الإنسان وترصد ما الذي أخمدها لا تسأل عما أخمدها صحيح؟ لكن عندهم لا يكون هذا ده غالي لكن موجود لكن غالي لكن تاسعا قال محاربتهم عن طريق تقوية بعضهم على بعض ليضرب عصفورين بحجر إضعاف ماديا وبشريا ثانيا دوام حاجتهم إليه ودواقع ولا مش واقع تمام كل شيء واقع لأن إسرائيل هدمها الله ومن أعانها كل شيء مفتوح بين يديه من غير ليه بالعربي بالإنجليزي بالألماني كل شيء بين يده صحيح ولا لا كل البلاد عداها خاصة العرب كل يوم والتاني تفتيش شم مريح محظور تفتيشات ليه ولماذا ومن يتكلم. صحيح هذه جراح، هذه جراح، هذه جراح تدمي. إحياء البدع على أعلى المستويات شيء جميل، إحياء البدع على أعلى المستويات، بل ومحاولة إخضاع أهل الحق لها بالترهيب والترغيب، بالترهيب وبالترغيب، بالترغيب ما بترغيب نافع إلا بالإيه؟ بالترهيب. ما دام بيرقص وبيغني وبيعمل بيدمر خلاص خليه جميل، خليه خليه يرقص ونجيب له اللي بيدمره ويطبره عليه ما في مشكلة، خليه الله حي الله حي ويريل ويقع ما في مشكلة، كويس أحسن من غيره. جوافع راكع محاولة حصر مفهوم الإسلام وتعاليمه بالقيام بالعبادة فقط، العلمانية بقى. وأظن هذا غير حوار بيني منذ أعوام، وأظنت في ذكرت هذا على ما أذكر في 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 ثنايا صلاة القيام في مسجد التوحيد. شاب جامع تغلغل فيه الفكر العلماني من أستاذي من الجامع، هذا الذي أشار عليه هنا، الرب في المسجد، خارج المسجد ما في رب، ده خلاصة الكلمة، ما في كلام، هذه خلاصة الكلمة. لكن في أكثر، محاولة حصر مفهوم الإسلام وتعليمه في القيام بالعبادة فقط دون أن يكون له أي شأن في حياة الناس وسلوكهم وسموه في الجانب الروحي، حتى ظن كثير من الناس أن أهل السنة والمتمسكين بالدين لا يعرفون ما وراء المسجد شيئا عن الحياة. وأظن يعني لما يأتي بعض الفضلاء يتكلم في مسألة قد لا تتمشى مع العصر أو تتصادم مع حاجيات العصر، صحيح؟ ولذا من الخطورة في مكان الخاص الذي ضرب النصوص وسوحها بما يمشي مع الطقوس، أنه خلاص الواقع يحتاج والناس في حاجة والعصر يحتاج. شوف ده دايما لما يبدأ يتكلم في المسألة يبدأ يحط دي ما بين يدي المسألة، ثم يخرج المسألة على هذا الأصل. فإذا ما تكلم الأستاذ المتمكن في مادته العلمية في شرعه يقول لك ده متحاجر مش مجيش مع العصر. يعني هذا يا أخواني لا يليق بالمرة أبدا أبدا. العلم خلاص يعني أغلق الستار عليه في كل ما يتقرب إلى الله عز وجل. دور المعاصر مهما على شر أو نزل لا يخرج عن مسألة واحدة تتعلق بالحوادث والمستجدات، هذا دوري. وهنا تظهر قوى العلمية بقى مش بالمزاج. عبد التأمين، عبد البيع والشراء بنى كلامه العقود الأصل فيها الحلم. يا الذين امنوا اوفوا بالعقود، ادي واحد قال الله لا يحل مال امرئ مسلم عن الا عن طيب نفس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والمتعاقدان اتفقا ووافقا، اذا خلاص انتهت القضيه وما في شيء، والعصر يحتاج هذه المعامله ما في مانع، وهذا الشيء ما في كلام للسلفين فيه، لماذا نشدد؟ اظن دي طبعا لعب عيال. ينفع؟ كان ينفع؟ اخواني طلبة العلم ينفع ده لعب عيال؟ ما ينفع. صحيح؟ ما ينفعش، ما ينفعش. إشغال أهل الحق بفتن مختلقة ونظريات باطلة. شو بقى الكلام؟ يعني يجي يقول لك إيه، اعمل بومب إعلامية كده تسوه الناس شوية وبعدين جاي نعتذر. ده واقع، مش بجيبه كده، أنا بجيبه مش بدعيه. معروف. هذا موجود. اتصال تليفوني والجماعة اللي هم اللي زادوا لنجم أهل الحق وصاحب الفضل، لك لا حق الله بينه وبين الكلام، خلاص مع السما روح يجي غيرك. أنت فرقة عالمية كده تلهي الناس في حاجة وبعد كده نعتذر ويكون خدت لها وقت. تمام؟ مش فاضيين بقى نقعد نرد على ده ونرد على ده ونرد على ده ونسيب الإيه؟ صحيح؟ وده واقع ملموس عند الصغير والكبير. إشغال أهل الحق بفتن مختلفة ونظريات باطلة. بقصد صرفهم عن التوجه إلى نقد المخالفين أو بقصد إشغالهم بالردود عليها. أظن واقع ملموس. ولذا قلت لإخواني هذه المخططات كأنها ولدت إيه؟ اليوم، اليوم لا الأمس. ثالث عشر، قال إشغالهم بدعوات التجديد في الدين. ظاهره الرحمة وباطنه ايه؟ بس مين يعرف الباطن؟ رجعنا الى الكلام اللي دلنا عليه العلم وطلب العلم الاخر. اشغالهم بدعوات التجديد في الدين اي باحداث البدع واحداث امور في الشريعة الاسلامية ما انزل الله عز وجل بها من سلطان، خصوصا وهذه الدعوات تصدر عن اناس يجهلون كثيرا من احكام الشريعة وحكمها، لكنه تزيى بدين الاسلام، تزيى بلباس الدين وبلسان الدين، فتراه يجلب السم في وسط العسل. الرابع عشر، تأييد كل الدعوات الهدامة والمبادئ المنحرفة كدعوى النبوة ونسخ الشريعة الإسلامية بها، مع أنها قضية معلومة من الدين بالضرورة، لا يجهلها، يجهلها صلح عنه، لا يجهلها مسلم سليم الفطرة والعقل وأوتي ولو يسيرا من العلم، فإن ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، قال تعالى وخاتم النبيين، وفي الأحاديث كثيرة نبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخر الأنبياء لا نبي بعده، ومن ادعاها هو كاذب مفتر على الله تعالى، وثبت هذا في قلب كل مسلم. فجاء أهل الباطل بتأويلاتهم الفاسدة للنصوص وأفرغوها من مدلولاتها الحقيقية وألبسوها معاني ظهور هي منها براء، كزعمهم أن خاتم الكلام ده اللي ذكره هذا نفس الكلام اللي قالوا في 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 في, في دين النبي مرزا غلام دين القديان. وجاءتني أربعة بحوث بأربعة كتب من مصنفاتهم، وكان هنا رجل قدياني في بالبيت، خرج بالبيت وذهب إلى العاشر من رمضان، ومحركه الرئيسي بالعاشر من رمضان يدعو إلى القديانية، وبين يدي أيضا هذه الأشياء قرأت منها اثنين، ثم غضضت الطرف، يعني يدور حول هذا الكلام بقى، تمام، يدور حول هذا ويتكلم بنفس لسان كتابك ولسان سنة نبيه أيضا، الصحيح يضربه والهالب يرفع من شأنه، من يدرك؟ طيب أيضا هذا الذي ذكره مذكور ومنصوص عنده، هذا قال كزعمهم أن خاتم بمعنى أفضل، شفت الكلام؟ يبقى مين اللي قال لكم مفيش نبي غير محمد؟ أنا النبي بعد محمد، ما قالش كده خاتم الأنبياء، خاتم دي ما تعنيش إن النهاية، لا ده تعني أفضل، إن مش يجي أفضل، وأنا مقلتش أنا أفضل، هو أفضل مني. طبعا مجنون ونسمي، ولذلك يعني رحم الله ضياء الحق رجل الباكستاني يعني الرجل طلب ضرب عنق هذا الرجل مؤسس دين القديانية، فر من باكستان وجري، ولذا تجد في مقدمة الكتاب شنع وخرجه بقى على زعمه انه ده كافر، انه هو كان ضرب ناس اهل الحق، يعني يشهد عليه الحق باكستاني هذا انه ضرب بيطوم يقتله ويصلبه الى اخره على اساس ان ده بتحارب ناس اهل الحق. ايه طبعا قال كزعمهم ان خاتم بمعنى افضل او خاتم الانبياء المشرعين. شفت تلبيسات خاتم الرسول النبي، رسول نبي، انا مش انا رسول، انا نبي. ايه يا اخوان، ايوه والله هذا كلام ما بقوله هكذا، قراته في كتبه بين يدي، هذا موجود، وهذا الكلام عن الدين القدياني اللي هي القناه الاحمديه التي اغلقت. القناه ايه؟ هذه قناة أحمدية دين قديان، فاللي بيسمعها بعيدا عن الإطار الجوي المصري فهي أغلقوها العلماء أغلق، فلكن إذا بيسمعها بقى عن طريق الفضائيات الأخرى الأوروبية هذه فتعلم أنها هذه الغلام مرزا. قال وأن أو خاتم الأنبياء المشرعين أو أن خاتم بمعنى زينة، شفت الكلام؟ كزينة الختم في الإيه؟ في الورق، تمام كده؟ لقد أفرغوا معنى ختم النبوة من معناها، فذهبوا يدعون أنهم أنبياء وأنه يجب على كل مسلم، شوف يجب على كل مسلم أن يؤمن بهم بعد أن شنعوا على أهل السنة والجماعة وكفروهم لعدم انسياقهم مع هذه الضلالات المعلومة بطلانها من الدين الإسلامي بالضرورة، وشغل أهل السنة بمقارعتهم والردود عليهم، وذهبت أوقات وجهود كان ينبغي أن تستغل لرفع راية الإسلام خافافة لولا تكالب أعداء الإسلام ومخططاتهم الخطيرة، ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وما حفظه الله عز وجل فإنه لا يستطيع أحد أن يضيعه. ثم وضعوا أمام أهل السنة عراقيل كثيرة في حرب ضروس معهم، تمثلت من ضمن ما تمثلت فيه بث الفرقة وقيام الأحزاب التي قامت على الهوى والأنانيات البغيضة، وغير ملتفتين للنصوص المتضافرة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بالتحذير من هذه المسالك التي يعج بها العالم اليوم، خصوصا العالم الإسلامي الذين لا يريدون أن يتعظوا بغيرهم، بل يريدون أن يكونوا هم العظة وهم ما حصل بالفعل حينما اتبعوا سنن أو سنن من كان قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو فكر أولئك في دخول جحر الضب لوجد من بعض المسلمين اليوم من يريد ذلك، وهذا يدل على الانهزامية الكاملة والانبهار بما عند الغرب أو الشرق. أظن من هذا حيث نعطينا في الصحيح لا تتبعون سنن من كان قبلكم، لا، ده إخبار من النبي وليس إخبار، إنما هو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على الوهن الذي يأتي في الأمة والتبعية التي تكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وراء هؤلاء أحفاد القرد والخنازير. قال: وهذا يدل على الانهزامية الكاملة والانبهار بما عند الغرب أو الشرق، والانبهار بما عند الغرب أو الشرق من مغريات الحياة الدنيا التي يعلمون ظاهرا منها وهم عن الآخرة مغافلون، مصداقا لما أخبر الله به من أنهم سيريهم آيات في الآفاق وبأنفسهم حتى يعلموا أنه الحق. طبعا يشير الآية التي في بصلة: سنريهم آياتنا في الآفاق وبأنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال: إنما هو ابتلاء وإقامة للحجة عليهم، وإلا فليس أقرب إلى رضاء الله تعالى من خلص المؤمنين الذين لا يملكون تلك المادة التي يملكها أعداء الإسلام، مع أن الواقع يشهد بما عليه حال أهل السنة من ارتفاع الكلمة والعزة حتى بين أظهر أعداء الإسلام، فإن مساجدهم عامرة وشعائرهم قائمة، قد حفظ الله عز وجل بهم دينه وأعلى بهم كلمته، وذلك بدون شك أنه بسبب تمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم وسيرهم على ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، هو الطريق الذي يأمن سالكه من التفرقة في السبل المتشابهة الكثيرة المؤدية إلى الضياع والهلاك. طبعا في الحديث لابن مسعود، يبقى هذا يشير إلى حديث ابن مسعود السابق وحديث صحيح: الذي يأمن سالكه من التفرقة في السبل المتشابهة الكثيرة المؤدية إلى الضياع والهلاك والتمسك بهدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أولئك الذين امتازوا بالذكاء ورجاحة العقل والأخذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، فمن سيقاربهم ممن جاء بعدهم ممن لم يتشرف بالجلوس أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسمع منه مهما كان صلاحه ورجاحة عقله، أولئك هم الجماعة وهم الذين بشرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بأنهم ومن يتبعهم سيكون ظاهرين على الحق إلى أن يرث الله تعالى الأرض من عليها. وإذا كانت أخذ طبعا إذا كانت دراستنا ومناقشتنا في هذه أشار إلى محل هذه المحادثة ألقاها في بين طلابه حفظه الله، وهذه المقدمة كما نراها مهمة بالأخطار التي تحوم حول أهل السنة حفظهم الله عز وجل. وبدأ بالفصل الثالث ونبقيه إن شاء الله تعالى في الفصل القادم عقيدة فرقة أهل السنة والجماعة، وهكذا توالى الأحداث في معرفة ما كان عليه أهل السنة. جمعني الله عز وجل وإياكم على خير. والآن نقضي في مسألة الوقت، يعني لا حرج أبدا إن شاء الله تعالى عندي بالنسبة للوقت ننتهي به عند إقامة الصلاة، على أساس أنه يكون ما بين الأذان والإقامة 10 دقائق، والإخوة الفضلاء يحرص أنه يصلي معه، هذا أولا. ثانيا بالنسبة للوقت ما بعد العشاء بعد الأذان يكون مثلا في حدود الساعة، نعم لا مش هنوبة العشاء، أنا بتكلم بعد الأذان
كده كلمت بعد الاذان، يعني بعد الاذان وقت الاقامه يكون حوالي ربع ساعه من ساعه الاستيقاظ، ونصلي وننهي الايه وننهي الكلام. ما رايكم؟ لا ما عشان يعني بعض الاخوه لا يريد الكرسي. ما رايكم؟ فاشك احمد انت الامام. لا ما هو على حسب ان الجماعه موجوده، وعشان ايه يبقى الكل على رضا، يعني لعل اخوانا اللي سافر واللي وراه شيء يبقى ايه، واذا كان انت وراك شيء انت برضه مطالب بشيء بعد ال نعم. تيجي الساعه كام؟ نعم هتلحق ان شاء الله. ما يعني هو ايه يعني ال ان شاء الله هتلحق باذن الله، هكون لسه في البدايه. لا
دلوقتي
بيتكسر بدل ده دلوقتي بيتكسر بدل ده. طيب الشيخ محمد، ماشي بقى خلاص اتفقنا على هذا الموضوع. يعني ان شاء الله يعني انا على فكره يعني ايه برضو مسألة الاتفاق دي مهمة، لأن أنا كنت يعني ممكن بقى طرافة بعض الشيء، ممكن أصلي وأنا جاي مثلا في المسجد باجي لكم بتصلوا يعني أرجع بعض ركعتين.
عندي رأي في رأي بعض الناس، ممكن نحدد فترة المحاضرة يعني ساعة ونص مثلا ساعة وربع، لابد من إتفاق الساعة ونص
ما لو كده هتبقى هتمشي كويس. يعني ما هي لو كده لو هنمشي على النظام ده هتبقى بالضبط العشاء على الساعة كام؟ صحيح والثانوس وخمس. يبقى لو احنا بدأنا ان شاء الله تعالى لو الشيخ احمد بارك الله فيه يعني ذكر هذا الموضوع السبت والاربعاء نقيم بعد الاقامة مثلا بحال 10 دقائق لنا دي هنصلي اي نعم المغرب، وبعدين مثلا بنقرأ قراءة مثلا في الصلاة تنتهي في حدود مثلا 10 دقائق اقصى، هتجد التوقيت نفسه يبقى لي ساعة وتلت ساعة هناخدها لحد الاذان العشاء وتلت ساعة بعدها ده ساعة وتلت هتكون ان شاء الله ايه
اللي احنا عاوزينه.
اي نعم
زمن المحاضره
بالضبط هتكون هو هيبقى
ساعه وربع.
نعم
ايه ساعه وربع؟
لا مش هتقول بقى ما هي بقى لها خاصه في الفت بيبقى ايه يعني ممكن الوقت ياخدنا قطعه عنا شويه، يعني ده بي ايه دي بياخدنا قطعه عنا شويه، فلو اضطرينا اضطرارا انه هيكون نحاول ننهي المحاضره ودي مش هحاول هحاول ان شاء الله تعالى ان تنتهي على اذان العشاء تمام، لكن اذا حدث اي ملابسات في الموضوع وتعثر اتمام المجلس قبل صلاه العشاء قبل الصلاه يبقى ان شاء الله يكون في بعد الصلاه
10
دقائق. لا لا مش هيبقى في زياده، ده انا بقول ده لو حدث ملابسات، اصل مش معقول ابدا ان نرجع المحاضره اخرى وننهي الكلام عشان جزء العلق بحيث السابق وما في جديد عشان مثلا نصف صفحه او مساله مثلا نريد ان نتم فيها الكلام تمام، يبقى اما ان نصبر ونزيد بقى دقائق بسيطه او انها نقول ابو دي ان شاء الله مش هتكون هنحاول انها ايه لا تكون كثيره، يعني ده اذا وجد اذا مطابق على هذا المبدا يبقى شهر اربعه نصلي العشاء ان شاء الله نعم و10 دقائق بالضبط ان شاء الله، بس نرجو ان لو حصل خلل هنضطر نقعد العشاء. ما منكم المسؤول
ماشي
هو المسؤول
هو اللي كان عقد سواء الناس
ولا ايه
يعني احنا
لا لا دي ما فيش مفصله ما هو لو انا مش بجي يعني انا ايه انت يعني مبدئي لا لا تؤثر فيه لا من قصير ولا من بعيد الكثره على قدر ما تؤثر فيه يعني ايه الرغبه والجديه ومثل هذا الشيء يعني اسال الله الكريم ان يوفقنا واياكم.